قال سائل: من الله علي بالهداية أسأل الله المزيد، آمين. كما من علي بحب العلم وأهله، وبدأت أطلب العلم منذ 3 سنوات تقريبا، فحفظت قرابة 25 جزءا من القرآن وبعضا من المتون، ولكني سريع الحفظ سريع النسيان، فأرجو منكم إرشادي على طريق يساعدني على رسوخ الحفظ وتثبيت العلم، وما هي أفضل طريقة لطلب العلم، وهل العبرة بكثرة حضور الدروس العلمية أم بقلتها مع التفرغ للحفظ والقراءة إلى آخره. أولا أحمد الله جل وعلا على ما من به من هدايتنا جميعا إلى صراطه المستقيم وسبيله القويم، فهذه نعمة عظيمة جلة تحتاج إلى حمد وسؤال للثبات دائما. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الخلق معرفة بربه وأتقاهم له جل جلاله، كان كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك إلى طاعتك، ونحو ذلك من الأدعية. وأعظم النعم بعد الهداية أن يمن على العبد بأن يتهم نفسه دائما بالتقصير، وأنه محتاج أكمل حاجة إلى ربه جل وعلا وإلى هدايته. هذا من أعظم النعم الدينية التي يمن بها الله جل وعلا على عبده. من أعظم الأسباب في الثبات على الطاعة والثبات على الهداية العناية بالعلم النافع من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم العلوم علم التوحيد والعقيدة، ثم علم الفقه الحلال والحرام، والجميع العقيدة والفقه يستقى من النصوص التي يحتج بها، وهي كتاب الله جل جلاله وما ثبت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو الإجماع الثابت المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، أو نحو ذلك من الحجج المعروفة في بابها. فطلب العلم من أنفع الوسائل، وهو من المجاهد، فيدخل في عموم قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله جل وعلا قرن شهادة أولي العلم بشهادته جل وعلا وشهادة ملائكته له بالوحدانية في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه تبين لك عظم معرفة أهل العلم بربهم جل وعلا وشهادتهم له بالوحدانية. كذلك أهل العلم مرفوعون درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا ارتفع أهل العلم درجات هذا أعظم من الثبات على الهداية، فهذا ثبات وزيادة، فتح أبواب متنوعة من أنواع الطاعة والهداية إلى ما يحب الله جل وعلا ويرضى. أيضا ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا مما أمره ربه جل وعلا، وهو أن يزداد من العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. وازدياد العلم هو زيادة الإيمان، هو زيادة حب الله جل وعلا ورسوله، وهكذا. فإذا العلم النافع هو هذا الذي ذكرنا، وهو الذي يندرج تحت كل ما بعث الله جل وعلا به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي الدرداء: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا إلى آخر. فإذا تحصل العبد على هذا وأقبل على العلم، فإن الناس في استعداداتهم للعلم مختلفون، منهم من استعداده قوي في الحفظ والمدارسة والرغبة، منهم من عنده الوقت لكي يطلب العلم، ومنهم من هو مشغول. لكن ينبغي للجميع أن يعتنوا بالعلم الذي لا يسعهم جهله، لأن العلم درجات، العلم أبوابه واسعة كثيرة، لا يمكن لأحد أن يحصل جميع أطراف العلم، ولكن يدخل فيه برفق ويأخذ ما يحتاجه في دينه. فمن الناس من يحتاج إلى الأصول العظيمة في التوحيد، وهذا هو عامة يعني كل الناس، لأن هذا واجب وهو مما لا يسع جهله، في توحيد الله جل وعلا ومعنى الشهادتين وتحقيق أنواع التوحيد له سبحانه وتعالى، ومعرفة معنى السنة والبدعة ونحو ذلك من الأصول العامة، وهي المبينة في مثل كتاب ثلاثة الأصول لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونحو هذه الرسالة من الرسائل المشابهة. ثم يأخذ من الفقه ما لا يسعه جهله، مثل كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يمسح، الصلاة، صلاة الحضر، صلاة السفر، يعرف ذلك بما يفتح الله جل وعلا عليه من معرفة أدلة ذلك، وهذا من أنفع ما ييسر له العبد، كذلك في أحكام الزكاة، في الصيام ونحو ذلك. فإذا هدي إلى ذلك فقد أتى بالعلم الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه في معرفة دينه، في ما يحتاجه في صحة قلبه بالعقيدة الصحيحة، وفي صحة عباداته فيما يتعلم. وإذا أشكل عليه شيء من ذلك فإنه يسأل أهل العلم، كما قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم الناس بعد ذلك درجة، إذا فتح له أن يحفظ القرآن كاملا أو يحفظ أكثر القرآن كما ذكر السائل، ويحضر دروس أهل العلم ويحفظ المتون، فهذه الناس فيها درجة. لكن الحفظ من المهمات، حفظ القرآن، ثم يليه حفظ المتون التي تثبت، لأن الفهم عرض يطرأ ويزول، الفهم يأتي ويذهب، لكن إذا حفظ وصاحب الحفظ فهم لما حفظ، فإن هذا من أسباب ثبات الفهم، لأنه يبقى معك المحفوظ، ولو ذهب بعضه مع مرور الزمن، لكن يبقى كثير منه، أو يبقى أكثر بحسب استعدادات الناس. وقد جرب طائفة ذلك في حفظ القرآن، حفظوه وأنعم الله جل وعلا به عليهم، لكنهم أساءوا فنسوا كثيرا من القرآن، لكن بقيت معهم الأدلة وبقيت معهم الاستدلالات. ثم فيما دون ذلك منهم من حفظ الأربعين النووية وحفظ البلوغ في عمره، وحفظ كتاب التوحيد وحفظ ما حفظ، ثم مع الزمن أتته المشاغل فربما نسي، لكن يبقى معه من ذلك ما يكون حجة له وحجة معه فيما يحتاج إليه من المسائل. فلا يشترط في طالب العلم أنه إذا حفظ لا ينسى، هذا لا يمكن. والناس بالحفظ استعدادات ومواهب، منهم من يحفظ سريعا ويثبت حفظه وهم الندرة من الناس، ومنهم من يحفظ سريعا وينسى سريعا، ومنهم من يعسر عليه الحفظ ولكنه في المراجعة والتثبيت يسهل عليه حتى يكون قويا في ذلك، وهكذا. فإذا المهم أن طالب العلم لا ييأس، فإذا كانت عنده موهبة في الحفظ فيحفظ ويكرر ولو كان ينسى بادئ ذي بدء. والحفظ السريع إذا لم يكن مع التكرار تكرار كثير، فإنه ربما يكون مذهبا لما حفظ. لهذا نقول إجابة على آخر ما جاء في السؤال، أن من أعظم الوسائل لتثبيت المحفوظ أولا أن يكون متقيا لله جل وعلا، غير مفرط في أوامره ونواهيه، لأن العلم نور، والمحفوظ في القلب من النصوص من الكتاب أو السنة هذا من النور، لأن الرسول نور والكتاب نور، فلهذا نور الله جل وعلا لا يثبت مع غفلة القلب، لا يثبت مع انشغال القلب بمعصية الله جل وعلا وعدم تعظيمه لأوامره. لهذا أعظم وسائل الحفظ أن يتقى الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه بحسب الاستطاعة، وأن يكثر المرء فيما فرض من الاستغفار. قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال بعض العلماء هنا وأشد تثبيتا، تثبيتا لهم في العلم وتثبيتا لهم في العمل. في العلم يثبت بفعل ما توعظ به والاستجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العمل يؤتاه العبد إذا عمل. وقد قال بعض أهل العلم من عمل بالسنة أورثه الله عملا بسنة أخرى، وكذلك من عمل سوءا فإنه يحجب عنه أو قد يحجب عنه بعض العلم. والسنة في القلب والبدعة الشهوة والعمل الصالح يتدافعان كما هو معلوم. وفي ذلك يقول وكيع للشافعي، والشافعي رحمه الله الإمام محمد بن إدريس الشافعي المعروف المولود 50 و100 والمتوفى 400 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة، من الأئمة المشهورين، كان يعالج نفسه بالحفظ كثيرا، فشكى إلى شيخه وكيع بن الجراح الرؤاسي العالم والإمام المعروف سوء حفظه، فأرشده إلى ترك الذنوب. وقال في ذلك الشافعي شعرا: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. لذلك كلما زاد النور في القلب كلما ذهبت الظلمة، والمعصية ظلمة، فإذا استقبل العبد الظلمة ورضي بها فإنه يذهب من النور بقدر ذلك، وهكذا حتى تتنوع القلوب في هذا. الأمر الثاني من أسباب الثبات على الحفظ وتيسير سبيل الحفظ أن لا يقتصر المرء على الحفظ الأول، بل يجعل له في كل ما يحفظ ختمة. القرآن يجعل له ختمة، إذا حفظ 10 أجزاء يبدأ من أوله، من أول ما حفظ إلى نهاية 10 أجزاء، فإذا انتهى منها بدأ من جديد. إذا حفظ 40 نووية يبدأ من أولها إلى أن يختم ثم يعيد من جديد. حفظ كتاب التوحيد يبدأ، تكون ختمة في شهر في شهرين، لكن لابد أن يتعاهد ما حفظ. حفظ ألفية بن مالك، حفظ ألفية العراقي، حفظ لابد أن يكرر في الزمن. حفظ أي متن من المتون لابد أن يكون له قراءة فيه وختمة بين الحين والآخر، لأن هذا به المذاكرة. الأمر الثالث أن طالب العلم إذا كان مع نفسه لا يستطيع فإنه يتخذ صاحبا له يعين على ذلك، ممن يشركه ويشترك معه في الرغبة في الحفظ والرغبة في المدارسة، فهذا من أنفع الأسباب. وهناك مسائل أخرى تتعلق بذلك تراجع في كتب آداب طلب العلم. قال السائل: من الله علي بالهداية، أسأل الله المزيد، آمين. كما من علي بحب العلم وأهله، وبدأت أطلب العلم منذ 3 سنوات تقريبا، فحفظت قرابة 25 جزءا من القرآن وبعضا من المتون، ولكني سريع الحفظ سريع النسيان، فأرجو منكم إرشادي على طريق يساعدني على رسوخ الحفظ وتثبيت العلم، وما هي أفضل طريقة لطلب العلم، وهل العبرة بكثرة حضور الدروس العلمية أم بقلتها مع التفرغ للحفظ والقراءة إلى آخره. أولا أحمد الله جل وعلا على ما من به من هدايتنا جميعا إلى صراطه المستقيم وسبيله القويم، فهذه نعمة عظيمة جلة تحتاج إلى حمد وسؤال للثبات دائما. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الخلق معرفة بربه وأتقاهم له جل جلاله، كان كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك إلى طاعتك ونحو ذلك من الأدعية. وأعظم النعم بعد الهداية أن يمن على العبد بأن يتهم نفسه دائما بالتقصير وأنه محتاج أكمل حاجة إلى ربه جل وعلا وإلى هدايته. هذا من أعظم النعم الدينية التي يمن بها الله جل وعلا على عبده. من أعظم الأسباب في الثبات على الطاعة والثبات على الهداية العناية بالعلم النافع من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم العلوم علم التوحيد والعقيدة، ثم علم الفقه الحلال والحرام. والجميع العقيدة والفقه يستقى من النصوص التي يحتج بها، وهي كتاب الله جل جلاله وما ثبت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو الإجماع الثابت المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، أو نحو ذلك من الحجج المعروفة في بابها. فطلب العلم من أنفع الوسائل، وهو من المجاهد، فيدخل في عموم قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله جل وعلا قرن شهادة أولي العلم بشهادته جل وعلا وشهادة ملائكته له بالوحدانية في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه تبين لك عظم معرفة أهل العلم بربهم جل وعلا وشهادتهم له بالوحدانية. كذلك أهل العلم مرفوعون درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا ارتفع أهل العلم درجات هذا أعظم من الثبات على الهداية، فهذا ثبات وزيادة، فتح أبواب متنوعة من أنواع الطاعة والهداية إلى ما يحب الله جل وعلا ويرضى. أيضا ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا مما أمره ربه جل وعلا، وهو أن يزداد من العلم. فقال وقل ربي زدني علما، وازدياد العلم هو زيادة الإيمان، هو زيادة حب الله جل وعلا ورسوله وهكذا. فإذا العلم النافع هو هذا الذي ذكرنا، وهو الذي يندرج تحت كل ما بعث الله جل وعلا به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي الدرداء مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا إلى آخر. فإذا تحصل العبد على هذا وأقبل على العلم، فإن الناس في استعداداتهم للعلم مختلفون. منهم من استعداده قوي في الحفظ والمدارسة والرغبة، منهم من عنده الوقت لكي يطلب العلم، ومنهم من هو مشغول. لكن ينبغي للجميع أن يعتنوا بالعلم الذي لا يسعهم جهله، لأن العلم درجات، العلم أبوابه واسعة كثيرة، لا يمكن لأحد أن يحصل جميع أطراف العلم، ولكن يدخل فيه برفق ويأخذ ما يحتاجه في دينه. فمن الناس من يحتاج إلى الأصول العظيمة في التوحيد، وهذا هو عامة يعني كل الناس، لأن هذا واجب وهو مما لا يسع جهله، في توحيد الله جل وعلا ومعنى الشهادتين وتحقيق أنواع التوحيد له سبحانه وتعالى، ومعرفة معنى السنة والبدعة ونحو ذلك من الأصول العامة، وهي المبينة في مثل كتاب ثلاثة الأصول لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونحو هذه الرسالة من الرسائل المشابهة. ثم يأخذ من الفقه ما لا يسعه جهله، مثل كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يمسح، الصلاة، صلاة الحضر، صلاة السفر، يعرف ذلك بما يفتح الله جل وعلا عليه من معرفة أدلة ذلك، وهذا من أنفع ما ييسر له العبد. كذلك في أحكام الزكاة، في الصيام ونحو ذلك. فإذا هدي إلى ذلك فقد أتى بالعلم الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه في معرفة دينه، في ما يحتاجه في صحة قلبه بالعقيدة الصحيحة، وفي صحة عباداته فيما يتعلم. وإذا أشكل عليه شيء من ذلك فإنه يسأل أهل العلم، كما قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم الناس بعد ذلك درجات، إذا فتح له أن يحفظ القرآن كاملا أو يحفظ أكثر القرآن كما ذكر السائل، ويحضر دروس أهل العلم ويحفظ المتون، فهذه الناس فيها درجات. لكن الحفظ من المهمات، حفظ القرآن، ثم يليه حفظ المتون التي تثبت، لأن الفهم عرض يطرأ ويزول، الفهم يأتي ويذهب، لكن إذا حفظ وصاحب الحفظ فهم لما حفظ فإن هذا من أسباب ثبات الفهم، لأنه يبقى معك المحفوظ ولو ذهب بعضه مع مرور الزمن، لكن يبقى كثير منه أو يبقى أكثر بحسب استعدادات الناس. وقد جرب طائفة ذلك في حفظ القرآن، حفظوه وأنعم الله جل وعلا به عليهم، لكنهم أساءوا فنسوا كثيرا من القرآن، لكن بقيت معهم الأدلة وبقيت معهم الاستدلالات. ثم فيما دون ذلك منهم من حفظ الأربعين النووية وحفظ البلوغ في عمره، وحفظ كتاب التوحيد وحفظ ما حفظ، ثم مع الزمن أتته المشاغل فربما نسي، لكن يبقى معه من ذلك ما يكون حجة له وحجة معه فيما يحتاج إليه من المسائل. فلا يشترط في طالب العلم أنه إذا حفظ لا ينسى، هذا لا يمكن. والناس في الحفظ استعدادات ومواهب، منهم من يحفظ سريعا ويثبت حفظه وهم الندرة من الناس، ومنهم من يحفظ سريعا وينسى سريعا، ومنهم من يعسر عليه الحفظ ولكنه في المراجعة والتثبيت يسهل عليه حتى يكون قويا في ذلك، وهكذا. فإذا المهم أن طالب العلم لا ييأس، فإذا كانت عنده موهبة في الحفظ فيحفظ ويكرر ولو كان ينسى بادئ ذي بدء. والحفظ السريع إذا لم يكن مع التكرار كثير فإنه ربما يكون مذهبا لما حفظ. لهذا نقول إجابة على آخر ما جاء في السؤال، أن من أعظم الوسائل لتثبيت المحفوظ أولا أن يكون متقيا لله جل وعلا، غير مفرط في أوامره ونواهيه، لأن العلم نور، والمحفوظ في القلب من النصوص من الكتاب أو السنة هذا من النور، لأن الرسول نور والكتاب نور، فلهذا نور الله جل وعلا لا يثبت مع غفلة القلب، لا يثبت مع انشغال القلب بمعصية الله جل وعلا وعدم تعظيمه لأوامره. لهذا أعظم وسائل الحفظ أن يتقى الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه بحسب الاستطاعة، وأن يكثر المرء فيما فرض من الاستغفار. قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال بعض العلماء هنا: وأشد تثبيتا، تثبيتا لهم في العلم وتثبيتا لهم في العمل. في العلم يثبت بفعل ما توعظ به والاستجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العمل يؤتاه العبد إذا عمل. وقد قال بعض أهل العلم: من عمل بالسنة أورثه الله عملا بسنة أخرى، وكذلك من عمل سوءا فإنه يحجب عنه، أو قد يحجب عنه بعض العلم. والسنة في القلب والبدعة الشهوة والعمل الصالح يتدافعان كما هو معلوم. وفي ذلك يقول وكيع للشافعي، والشافعي رحمه الله الإمام محمد بن إدريس الشافعي المعروف، المولود 50 و100 والمتوفى 400 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة، من الأئمة المشهورين كان يعالج نفسه بالحفظ كثيرا، فشكى إلى شيخه وكيع بن الجراح الرؤاسي العالم والإمام المعروف سوء حفظه، فأرشده إلى ترك الذنوب، وقال في ذلك الشافعي شعرا: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. لذلك كلما زاد النور في القلب كلما ذهبت الظلمة، والمعصية ظلمة، فإذا استقبل العبد الظلمة ورضي بها فإنه يذهب من النور بقدر ذلك، وهكذا حتى تتنوع القلوب في هذا. الأمر الثاني من أسباب الثبات على الحفظ وتيسير سبيل الحفظ أن لا يقتصر المرء على الحفظ الأول، بل يجعل له في كل ما يحفظ ختمة. القرآن يجعل له ختمة، إذا حفظ 10 أجزاء يبدأ من أوله، من أول ما حفظ إلى نهاية 10 أجزاء، فإذا انتهى منها بدأ من جديد. إذا حفظ 40 نووية يبدأ من أولها إلى أن يختم ثم يعيد من جديد. حفظ كتاب التوحيد يبدأ، تكون ختمة في شهر في شهرين، لكن لابد أن يتعاهد ما حفظ. حفظ ألفية بن مالك، حفظ ألفية العراقي، حفظ لابد أن يكرر في الزمن. حفظ أي متن من المتون لابد أن يكون له قراءة فيه وختمة بين الحين والآخر، لأن هذا به المذاكرة. الأمر الثالث أن طالب العلم إذا كان مع نفسه لا يستطيع، فإنه يتخذ صاحبا له يعينه على ذلك، ممن يشركه ويشترك معه في الرغبة في الحفظ والرغبة في المدارسة، فهذا من أنفع الأسباب. وهناك مسائل أخرى تتعلق بذلك تراجع في كتب آداب طلب العلم.